الناس حرم على الناس أخذه وحرم على الناس قطعه, فهذا من مزايا الحرمين, لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر, فالإنسان لا يصيد الصيد ولا يزعجه, وأيضا لا يتعرض لطعامه الذي هو الشجر والنبات, لا يتعرض لطعامه الذي هو الشجر والنبات, بل من دخل الحرم فإنه يكون آمنا, ومن دخلها من الطيور والصيد فإنه يجد طعامه ويجد قوته عنده, ولا يجوز لأحد أن يزعجه وأن ينفره حتى يخرج من الحرم. ثم إن الذي لا يقطع شجره هو الشجر الذي أنبته الله عز وجل, والنبات الذي أنبته الله. وأما أهل المدينة ومكة إذا غرسوا نخلا أو غرسوا شجرا أو زرعوا يعني زرعا فلهم أن يقطعوه, لأنهم يزرعونه ليستفيدوا منه. وإنما الذي لا يجوز قطعه ويحرم التعرض له هو الشجر الذي ينبته الله, وكذلك النبات الذي ينبته الله. وما زرعه الناس من الزرع وغرسوه من الغرس من أجل أن يعلفوا بهائمهم أو من أجل أن ينتفعوا فإن هذا سائغ وجائز ولا بأس به.
ثامنا, أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء, لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا, رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة, وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله, وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها, فقال له: ويحك, لا آمرك بذلك, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
ثم من آداب هذه المدينة المباركة وآداب سكناها أن الإنسان يصبر على لأوائها وشدتها, إذا حصل له لأوى وشدة وضنك وضيق عيش فإنه لا يقول: خلاص أنا أنتقل إلى الأماكن التي فيها كثرة الرزق. وقد مر في فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, يعني الذين فكروا أو الذين يفكرون بأن ينتقلوا من المدينة إذا صار فيها ضيق عيش إلى الأماكن اللي يكون فيها الرخاء ويكون فيها سعة الرزق, قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الذهاب عن المدينة والجلاء عنها, لأنه كثير العيال وأسعار المدينة مرتفعة, ويعني الشيء الذي يحصله من المادة قليل, فجاء يستشير أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: ويحك, لا أمرك بهذا, لا أمرك بهذا, ويحك, لا أمرك بهذا, يعني لا أشير عليك بأنك تنتقل عن المدينة, وإنما عليك أن تصبر. ثم أخبر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها, من صبر على لأوائها وشدتها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهذا يدلنا على رجوع سلف هذه الأمة إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشيرونهم ويستفيدون من علمهم, وفيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى والإخبار بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانها للناس وإرشادهم إلى ما يعود عليهم الخير ونهيهم عن الشيء الذي يعود عليهم بالمضرة.
تاسعا, أن يحذر إيذاء أهلها, فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام, ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء, يعني المدينة, أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
ثم من آدابها أن الإنسان لا يؤذي فيها أحدا, وإيذاء الناس حرام في كل مكان، ولكن في الحرم يكون أشد وأعظم، كما عرفنا أن الجرم في الحرم ليس كالجرم في غير الحرم. أذية الناس في كل مكان حرام، والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن مثل هذا الإيذاء إذا وقع في الحرم يكون أمره أخطر وأمره أشد. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث: لا يكيد أهل المدينة في أحد إلا ما إلا ما يعني إلا 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 ما كما يماع الملح في الماء، يعني ما نهي يذوب ويضمحل ويتلاشى مثل ما يتلاشى الملح إذا وضع في الماء، والسكر إذا وضع في الماء فإنه يذوب ويصير ماء، وإذا معنى ذلك أنه يذوب وينتهي. وهذا إشارة إلى 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 يعني فظاعة عمله وإلى شدة ما حصل منه من الإيذاء في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
عاشرا: ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
ثم من آداب سكن المدينة أن الإنسان لا يغتر بسكن المدينة، فيقول: خلاص أنا ما دمت في المدينة أنا على خير، ثم يقع في المعاصي ويقع في المحرمات، بل هذا يعود عليه بالمضرة. والمدينة لا تقدس أحدا، يقدس الإنسان عمله، العمل الصالح هو الذي يقدس الإنسان، وهو الذي يرفع من شأن الإنسان، وهو الذي يكون صاحبه مثابا عند الله عز وجل، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة على مختلف العصور والدهور فيها الأخيار وفيها الأشرار، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومع ذلك ما نفعهم كونهم في المدينة، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل في القرآن. فسكناهم المدينة ما تنفعهم إذا كانوا ليسوا على حق وعلى هدى وعلى استقامة. وكذلك أيضا في جميع الأوقات وفي مختلف الأزمان يكون فيها الأخيار وفيها الأشرار. وفي آخر الزمان كما جاء في الحديث: الدجال إذا جاء يطوف المدن ويصل إلى المدن إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تمنعه وتحول بينه وبين دخولها، فإذا جاء إلى المدينة نزل في سبخة خارج المدينة فلا يدخلها، لكن الذين هم على طريقته يخرجون إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترجف المدينة ثلاث رجفات، إذا كان الدجال في السبخة التي حولها ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرجون للدجال أصحابه، أصحاب الدجال الدجالين يظهرون للدجال. وأما من وفقهم الله عز وجل فإنهم يبقون في المدينة ويخلصهم الله منه، ولا يصل إليهم أذى. وإلا فإن الأشرار موجودين في كل زمن، موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، وفي كل وقت وفي كل حين وفي آخر الزمان، كما جاء في هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البلد المقدس لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. لو كان المدينة تقدس أحدا لقدست المنافقين، وقدست الكفار والمنافقين، لكن لا يقدس الإنسان إلا عمله، وعلى هذا فالإنسان يحرص على أن يكون مستقيما على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ينفعه في الدنيا والآخرة.
الحادي عشر، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
ومن آداب سكن المدينة والورود إليها أن الإنسان يحرص على أن يتعلم فيها العلم النافع الذي يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، لا سيما إذا كان هذا التعلم في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان جمع بين الحسنيين، مكث في مكان الصلاة فيه خير من ألف صلاة، وأيضا يحصل علما نافعا ينفعه في سيره الله عز وجل وفي تعبده لله عز وجل، فيستفيد ويفيد. وهذا الأمر كما وهذه الفوائد وهذه الآداب ليست مختصة بالساكنين، بل الوافدون إليها والزائرون إليها يتأدبون بهذه الآداب. وفي وهذه المسألة الأخيرة التي يتعلم العلم، حضور الحجاج لمجالس العلم ودروس العلم واستفادتهم فوائد يستفيدونها ثم يرجعون إلى بلادهم مستفيدين مفيدين، أفادوا أنفسهم ثم يفيدون غيرهم، فيقولون: حضرنا دروس في الحرمين وسمعنا كذا وكذا وعلمنا كذا وكذا وفهمنا كذا وكذا، فيكونون بذلك استفادوا وأفادوا. وهذا هو أنفس شيء يهدى الإنسان، أن يكونه يهدي لأقاربه ومعارفه يعني هدايا مالية طيبة مثل ماء زمزم أو يعني مصحف أو كتاب علم أو ما إلى ذلك مما هو مفيد، هذه هدايا طيبة. ولكن كونه أيضا يستفيد يعني علما بحضوره مجالس العلم ثم يرجع إلى بلده ويفيد الناس، هذا من الهدايا وأنفس الهدايا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، وكعب بن عجرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كعب لعبد الرحمن: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض عليه أن يهدي له هدية، ونص على أنه سمعها، فعرف بهذا أن الهدية هدية علم، ما هي هدية مال، لأن قوله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنها هدية علم وهدية هدى وهدية دلالة على الخير وإرشاد إلى الصراط المستقيم. ألا أهدي لك هدية؟ وكان من وراء ذلك كعب رضي الله عنه يريد من وراء ذلك أن عبد الرحمن يتهيأ ويستعد ويشرئب ويشد نفسه إلى سماع ما يلقى عليه حتى يستوعبه وحتى لا يفوت من شيء. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحرصهم على تبليغ العلم وسلوك الوسائل التي تمكن السامع من أخذه واستيعابه، لأنه مهد بهذا التمهيد: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الذي يسمع هذا الكلام يعني يتهيأ ويستعد ويتشوف ويتشوق إلى أن يأخذ هذا، يسمع هذا الكلام ويستوعبه ولا يفوت منه شيء. قال: قلت بلى فهديها إلي. ثم إنه بين الهدية، قال: خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية. فهذه الهدايا النفيسة التي يحرص عليها ويفرح بها لأنها هدايا تفيد في الدار الآخرة، لأن هدايا المال تفيد في الدنيا وهي طيبة، ولكن الهدايا التي تفيد في الآخرة أهم وأنفس. ولهذا يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني الناس عندما يريدون الحج يتزودون لسفرهم بأن يأخذوا ما يحتاجون إليه من النقود الذي به يأكلون ويشربون ويركبون. ثم قال فإن خير الزاد التقوى، أرشد إلى زاد الآخرة وهو التزود للآخرة بالأعمال الصالحة. فكما أن السفر في الدنيا يحتاج إلى زاد، فسفر الآخرة يحتاج إلى زاد، وزاد الدنيا المتاع والنقود، وزاد الآخرة تقوى الله والأعمال الصالحة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. إذن هذه هي الهدايا النفيسة وهذه الهدايا الثمينة. والإنسان يمكن أن يكون قد اعتاد أمرا محرما لأنه ما يعرف حكمه في الشرع. مثال ذلك ما ابتلي به كثير من الناس من مصافحة النساء الأجنبيات، هذا حرام لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان عندما يبايع أصحابه كان يبايع الرجال بأن يده بأيديهم، وأما النساء لا يبايعهن بالأيدي وإنما يبايعهن بالكلام. فتأتي المرأة وتقول يا رسول الله بايعك على كذا وكذا، فيقول عليه الصلاة والسلام قد بايعناك كلاما لا مصافحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا التحذير والوعيد الشديد في من يمس امرأة ليس يعني ليست من محارمه. فالإنسان عندما يسمع يعني شيء من الفوائد ثم يرجع، وعلى العادة تأتي المرأة وتمد يدها تقول لا احنا حصلنا شيء جديد، علمنا وحججنا ووفقنا الله عز وجل للحج واكتسبنا علما وعلمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء وعن أن الرجل يعني تمسه يده تمس يد امرأة لا تحل له، فنحن من الآن فأنا من الآن لا أفعل ذلك، في المستقبل ما تمد المرأة يدها إليك مرة أخرى التي تعودت منك أنها تمد يدها وأنت تمد يدك، في المستقبل لا تمد يدها إليك، وإنما يكفي أن تقول السلام عليك يا فلان ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دون أن يشد على يدها وتشد على يده، أو دون أن يقبض يدها أو تقبض يده. الحاصل أن هذه هي الهدايا الثمينة النفيسة التي يحرص الإنسان عليها، ولا بأس أن يهدي ما هو نافع وما هو مفيد من أمور الدنيا كماء زمزم أو كمصاحف أو كتب علم أو قماش أو ما إلى ذلك من الأشياء المفيدة النافعة. فهذه جملة من آداب هذه المدينة وسكن هذه المدينة وكذلك الوافدين على هذه المدينة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الكتاب الذي نقرأ به هو موجود يوزع بالمجان في أطراف الحرم في مواقع ثمانية فيها دعاة يعني يبينون للحجاج وللزائرين يعني ما يسألون عنه في أمور دينهم، وعندهم هذا الكتاب يوزع، فيمكن كل إنسان أن يظفر به وأن يحصل عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرة من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر في الأيام في الليالي الثلاث الماضية قراءة شيء من كتاب فضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها، مر ما يتعلق بفضلها عموما وكذلك ما يتعلق بفضل أماكن منها مثل المسجد النبوي والروضة ومسجد قباء، وكذلك مر ما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها من يسكن هذه المدينة أو يزورها. والآن نواصل من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها
أولا المراعاة، مراعاة الآداب التي هي في حق الساكنين، لأنها مطلوبة من الزائرين. الآداب المطلوبة من الزائرين أيضا هي مطلوبة من الساكنين، وهناك أمور أخرى تتعلق بالزائرين غير هذه الأمور، فسيأتي ذكرها وبيانها. وإنما الذي هو قدر مشترك ما كان يتعلق بالسكنة فهو أيضا مطلوب في حق من يزور، وهناك آداب تكون لمن يزور ولمن يقدم عليها. ويمكن أن نقرأ الآداب التي في حق الساكنين لتستذكر وليسمعها من لم يسمعها بالأمس، نقرأها بدون تعليق وبدون كلام، ثم ننتقل لما يتعلق بالزيارة.
وإن لسكن هذه المدينة آدابا، منها أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعاف المضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. رابعا أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. خامسا أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان، ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. سابعا، أن لا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. تاسعا، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع، وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. 11. أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة، وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي،
نحن أعدناها، أعدنا قراءتها الآن بدون تعليق عليها لأنه جرى الكلام فيها بالأمس، ولكن لكون الزائر عليه أن يراعي الآداب التي هي للساكن أعدناها حتى يسمعها من لم يسمعها، وحتى يستذكرها من قد سمعها، وقد تكلمنا عليها بالأمس. والمطلوب أن الزائر عليه أن يراعي تلك الآداب التي هي في حق الساكن، وهناك أمور أخرى تتعلق بالزيارة وهي التي نبدأ الكلام عليها. نعم.
وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، وهو حديث صحيح. وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد 3.
ثم الإنسان عندما يريد أن يأتي إلى هذه المدينة يكون قصده زيارة هذا المسجد، وإذا وصل إليه يأتي بالأمور المشروعة الأخرى التي هي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة مسجد قباء، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، لأن هذه يأتي بها إذا وصل. وأما شد الرحل وإنشاء الزيارة والإتيان في الزيارة إنما القصد في ذلك المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحل إنما يكون لهذه المساجد التي هي مساجد الأنبياء والتي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان يأتي قاصدا لزيارته المدينة هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء إلى المدينة سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى وكذلك على البقية وعلى شهداء أحد، وكذلك صلى في مسجد قباء. لكن كونه ينشئ السفر لغير المسجد هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يشد الرحل من أجل أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قصده المسجد، ولا أن يأتي إلى مسجد قباء من أجل أن يشد الرحل من أجل مسجد قباء، ولا من أجل أن يأتي البقيع ويزوره، ولا من أجل أن يأتي مقابر الشهداء ويزورها، وإنما يأتي لهذا المسجد، وإذا وصل يأتي بالأمور المشروعة. ولهذا بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه قال لأبي هريرة وقد جاء من الطور، قال لو كنت لقيتك قبل أن تذهب إليه ما ذهبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطيء إلا إذا فات مساجد. ومعلوم أن هذا يدل على أنه لا يكون السفر لا لمسجد ولا لغير مسجد، السفر لا يكون لا لمسجد ولا لغير مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة فقط هي التي تقصد. فلا الإنسان يسافر من أجل أن يزور مقبرة أو أن يزور يعني بقعة معينة من أجل اعتقاد فضل فيها أو شرف فيها إلا هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجد
مسجدين وثلاث مقابر
أنت هذا خطأ في الطبع.
زيارة مسجدين وثلاث مقابر
أقول خطأ في الطباعة
مشكلة
إيه؟
يعني غلط.
أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء.
طبعا الأولى معكم؟
لا الثالثة.
لا الأولى اللي قبل هذه موجودة؟
اللي قبلها ما عليها شكل.
ما فيها شكل؟
لا.
إذن غلط في هذه.
أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما.
الإنسان عندما يأتي لهذه المدينة عنده مسجدان، المسجد الذي شد الرحلة من أجله ثم مسجد آخر هو مسجد قباء. وقد مر بنا بالأمس بعض الأحاديث المتعلقة بفضل هذا المسجد، وكذلك في مسجد قباء مر ذلك بالأمس. المسجد النبوي فيه حديثان، لا شد الرحال الذي سمعناه الآن، والحديث الثاني في فضله صلاة في مسجد هذا خير من صلاة في مسجد وهل المسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد جاء في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما يدل على فضله وقصده للصلاة فيه لمن كان في المدينة أو وصل إلى المدينة، وذلك في من كونه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي في ركعتين. وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ثلاثا كان كأجر عمره. وهذا فيه الصلاة مطلقة يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. إذن المدينة فيها مسجدان ورد فيهما فضل ولهما شرف جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المساجد الأخرى كالقبلتين والمساجد السبعة وكذا وكذا فليس لها شأن ولم يأتي بها سنة، والإنسان يحرص على ما هو مشروع ويستغني به عن ما ليس بمشروع.
أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد.
هذه هي المقابر الثلاث التي يقصدها الإنسان إذا جاء المدينة لهذا المسجد يأتي بها، لأنها يشرع الإنسان يأتي بها الصلاة في مسجد قباء، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. هذه أمور أربعة عندما يأتي لهذا المسجد قاصدا المسجد فإنه يأتي بها. ومما ينبغي أن يعلم أن الزيارة لهذا المسجد لا تلازم بينها وبين الحج والعمرة، فيمكن الإنسان أن يحج ولا يزور، ويمكن أن يزور ولا يأتي للزيارة ولا يأتي للحج، ويمكن أن يأتيها في الحج للحج والزيارة. ولكن في هذا الزمان وصعوبة الوصول يعني إلى الحرمين بكل يعني يقصد على حدة، وكون الإنسان يعني يتكلف ويتحمل مشاق ويتحمل نفقات، فكونه يأتي للحج ثم يأتي للزيارة في ذلك تسهيل له، لأن كونه يأتي للحج وحده ويأتي للزيارة وحدها لا يتيسر. لكن الذي ينبغي أن يفهم أنه لا تلازم بين الحج والزيارة ولا بين العمرة والزيارة، فيمكن الإنسان يحج ويرجع دون أن يزور، ويمكن يأتي لهذا المسجد ويزوره ويرجع دون أن يذهب إلى مكة، ويمكن أن يأتي للحج والعمرة وللزيارة معا ويجمع بينها، وذلك فيه سهولة على كثير من الناس الذين لا يتيسر لهم الوصول إلى هذه البلاد بيسر وسهولة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن هناك تلازم بين الحج والزيارة فهذا غير صحيح، والأحاديث التي وردت في ذلك لم يصح منها شيء، بل هي إما موضوعة أو ضعيفة جدا، ومنها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وغير ذلك من الحديث فإنه لم يثبت فيها شيء، بل منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يحتج به.
فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية.
هذا عندما يأتي لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا عرفنا أن الصلاة في المسجد والصلاة في قباء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، فقد عرفنا ما يتعلق بهذا المسجد وفي مسجد قباء. وبعد ذلك نأتي إلى الأمور الأخرى الثلاثة التي هي المقابر، فيأتي إلى المكان الذي قبر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبر فيه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم على أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولكن هذا التسليم على الإنسان أن يلاحظ فيه أن يزور زيارة شرعية، وأن يحذر أن يزور زيارة بدعية، لأن الزيارة منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبتدع، ويأتي بيان الزيارة الشرعية والزيارة البدعية.
فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم
عندما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له ويصلي عليه، لأن هذا دعاء له ولا يدعوه، يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، لا يطلب منه شيئا ولكن يطلب الله له شيئا، فإنه إذا سلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يأتي بما هو مشروع ولا ويحذر أن يأتي بما هو مبتدع وبما هو محرم.
ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له،
ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، يعني يسلم عليه ويدعو له، لا يدعوه ولا يطلب منه شيئا مثل ما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه ويدعو له، السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء على ما قدمت من أعمال في رفعة الإسلام وإعزاز ورفعة شأن المسلمين، يعني يدعو يسلم عليه ويدعو له، وكذلك يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له ولا يدعوه.
ثم يسلم على
ولا يطيل المقام والوقوف، وإنما يختصر ثم يترك المكان لغيره ولا يطيل.
ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله عنه،
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير هذه الأمة، أفضل هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي هي خير أمة في جهة الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم خير الأمة وأفضلها، لأنه حصل لهم شرف في الدنيا ما حصل لأحد سواهم، وهي أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وجاهدوا معه ودافعوا عنه ونشروا الإسلام وتلقوا الكتاب والسنة عن رسول صلى الله عليه وسلم وأدوها إلى الناس، هذا شرف ما حصل لأحد غيرهم. ما رأى رسول صلى الله عليه وسلم أحد في اليقظة إلا هم من البشر، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، رأوه يقظة لا مناما. أما غيرهم فإذا رأاه يراه مناما لا يراه يقظة، فخصهم الله عز وجل بأن أوجدهم في زمانه وأكرمهم بصحبته ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، وشنف أسماعهم بسماع صوته الشريف من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فتلقوا الكتاب والسنة عنه ونقلوها إلى الناس وبيّنوا للناس أمور دينهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا خير هذه الأمة وكانوا أفضلها، لكونهم شرفهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونهم هم الذين أخذوا عنه الكتاب والسنة. هذا الدين الذي الله تعالى بعثه به أخذه عنه أصحابه وأدوه إلى من بعدهم، وأدوه إلى من بعدهم، فلهم فضل ولهم شرف ولهم ميزة، ولهذا كانوا هم خير هذه الأمة وكانوا أفضل هذه الأمة، لأنه حصل لهم شرف ما حصل لأحد سواهم رضي الله عنهم وارضاهم. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أصحاب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهم مرتبون بالفضل كترتيبهم بالخلافة، لأن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذان الرجلان الأولان منهما وهؤلاء الأربعة صلتهم وثيقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصهاره جميعا، هؤلاء الأربعة هم أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما أبو بكر وعمر فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنتيهما، الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، فهما أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم وتزوج منهم. وأما الآخران وهما عثمان وعلي فتزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان رضي الله عنه تزوج رقية، ثم لما ماتت في زمن وقعة بدر، وكان رضي الله عنه تخلف عن بدر عن غزوة بدر ليمرضها وليكون عندها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه وصار له حكم من شهد بدرا لأنه إنما تأخر من أجل زوجته رقية، قد ماتت في تلك السنة. ثم إنه زوجها بعدها أختها أم كلثوم، ولهذا يقال له ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بدل أخرى. أما علي رضي الله عنه فقد